الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أنزل الدفء على أطفالهم ونسائهم وشيوخهم في هذا البرد الشديد. خفف آلامهم وداوي جراحهم واقبل شهداءهم، ولا تمكن لأعدائهم واجعل أعداءهم عبرة وآية يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 86 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 23 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وكما تعودنا نبدأ بقراءة قول المصنفين للمختصر، ثم نشرع في الشرح والبيان. قال المصنفون: واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية، باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، فإنه لا تغني في ذلك اليوم نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها فيه أي فداء مهما عظم، ولا تنفعها فيه شفاعة من أحد مهما على مكانه، وليس لها نصير ينصرها من دون الله. هذا كلام المصنفين للمختصر في المعنى الإجمالي للآية، وإليكم البيان والتفصيل. بدأت آية بأمر مضمون الأمر التقوى: واتقوا يوما. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية، يعني سدا يمنعك من الوقوع في محارم الله، أي في المعاصي والمنكرات وانتهاك الحرمات. تجعل بينك وبين المعاصي سد يمنعك من اقترافها. أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية وسدا. أن تجعل بينك وبين العذاب في الآخرة وقاية وسد. هذه الوقاية في الاستجابة لأمر الله بفعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. هذا هو التقي الذي إذا أمر ائتمر، وإذا نهي اجتنب، وإذا أخبر صدق، مدام جاء الأمر في الكتاب أو السنة، وجاء النهي في الكتاب أو السنة، وجاء الخبر في الكتاب أو السنة، يبقى مع الأمر التنفيذ، ده معنى التقوى. مع النهي الاجتناب والبعد، مع الخبر التصديق الجازم، وده مفهوم التقوى. والتقوى هي ثمرة العبادة، فعشان كده بنسميها غاية الغاية، كما أشرت كثيرا فيما مضى أن الإنسان خلق لغاية ومقصد، بينها الله تعالى في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى ده المقصد العبادة. طب لما نحقق العبادة دي إيه اللي يحصل؟ تثمر غاية أخرى وهي التقوى. أول نداء في القرآن في سورة البقرة الله تعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أدي المقصد أو العبادة، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الثمرة المرجوة من العبادة التقوى، عشان كده بنسمي التقوى غاية الغاية، يعني الغاية هي العبادة وهذه الغاية تثمر غاية أخرى وهي التقوى، يبقى التقوى غاية الغاية. هذه الغاية الثانية تثمر غاية ثالثة وهي الشكر، واتقوا الله لعلكم تشكرون. فقمة الغايات الشكر، بخضوع الشاكر للمشكور وحب الشاكر للمشكور واعتراف الشاكر بالنعمة للمشكور وثناء لسان الشاكر على المشكور بالنعم واستخدام الشاكر للنعمة فيما يرضي المشكور سبحانه وتعالى. فدي قمة الغايات أن تحقق الشكر، لذلك قل من يشكر وقليل من عبادي الشكور، إنما ارتبع عالية شوي. عشان كده أشد أنواع الابتلاء ابتلاء النعم، ابتلاء العطاء، إنه يعطيك. ليه؟ لأن المنع ما فيش قدامك غير الصبر، إنما في العطاء لازم تشكر. وقل من يشكر، قل من يشكر مع شواغل الحياة وفتن الحياة، قد تنسيك تلك الشواغل شكر النعمة وتغفل عن النعمة. ليه؟ كثرة الشهوات في الدنيا تجعل البعض لا يرى النعم الموجودة، لأنه دايما متطلع فمش شايف النعمة اللي عنده، ودي مشكلة وقافة. لما كان ماشي على رجليه كان يتمنى يجيب فرات عجلة يعني دراجة، لما جاب الدراجة لا عايز المرسيدس، جاب المرسيدس عايز اللي أعلى منه، تقعد معاه سنة واحدة، طبعا كل سنة في تحديث، ينزل للي بعدها فوق، فمش شايف النعم اللي عنده، مش شايفها خالص. وقل أن يشكر، هو دايما بدأت النعم تقوده للتطلع فقط، كل حاجة حديثة بتتحدث باستمرار، الهاتف بيتحدث، الساعة بتتحدث، الملابس بتتحدث، السيارات بتتحدث، فكل ما يجيب حاجة يبص للأعلى منه فينسى اللي عنده، دي ما شكرهاش، وشايف نفسه فقير، ده غير راكب مش عارف ايه وانا راكب بتاع ايه مش عارف ايه، فمش شايف النعمة دي، مش شايف ان في غيره ما عندوش رجلين اصلا، رجليه مقطوعة وانت عندك ارجل وعندك سيارة وعندك، فمش شايف ده كله، ودي مشكلة وقافة. كثرة التطلع ينسيك الشكر، لذلك كان النبي يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، وكان يبكي في صلاة الليل حتى يبلل الأرض من كثرة انحدار دموعه. فتقول له أمنا عائشة يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ هي دي يا إخوة، عبد شكور. الله وصف نوحا بالعبد الشكور، ليه؟ دعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، تخيل انت، انظر كده للفترة الزمنية دي في الدعوة، ألف سنة إلا 50 عام، وسلك كل سبل الدعوة، دعوة جماعية ودعوة فردية في الجهر وفي الإصرار، يعني سبحان الله، ويبني سفينة. عشان كده ربنا سمى إيه؟ عبدا شكورا. ما بالكم بمن هو أكمل منه بقى؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ليتها تأتينا هذه الجملة ونجعلها واقع حياة. ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فتشوف النعم اللي أنت فيها وتشكرها. اوعى تغفل عن الشكر، لأن أخطر حاجة إخوة الغفلة عن شكر النعم. سبحان الله، كما أقول كثيرا، من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر، لأن النعمة لها طبع أنها تتبع الشاكرين. النعمة تتبع شاكريها. سيدنا النبي بعث في مكة عليه الصلاة والسلام، دي أعظم نعمة بعد كلام الله، الرسالة. أهل مكة ما شكروش النعمة، جحدوها، كفروا بها، كذبوها، آذوا النبي وآذوا أصحابه. جماعة طيبين جاءوا منين؟ من المدينة، من يثرب، من الأوس والخزرج، من أجل مبايعة النبي على الإسلام وعلى النصرة. فدول جايين يحققوا الشكرهم في بيعة العقبة الأولى والثانية. إيه اللي حصل للنعمة؟ انتقلت، ترك مكة مهاجرا إلى من يشكر. ولذلك في يوم حنين عندما تألف قلوبا بالغنائم ووجد الأنصار في أنفسهم زعلوا إنه أعطى قريش ولم يعطيهم، فقال له النبي: ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ فبكى الأنصار وقالوا: رضينا برسول الله قسما. الله أكبر، النعمة بتدع الشاكرين. فمن أراد حفظ النعم فعليه بالشكر، لأن الشكر قيد وصيد. قيد للنعمة الموجودة فما تذهبش عنك، وصيد للنعمة غير الموجودة يجيب لك النعم اللي مش موجودة عندك. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني إيه أزيدنكم؟ يعني نبقي على ما عندكم فيحفظ، ونأتيكم بما ليس عندكم من نعم. المهم أنك تحقق المحاور الخمسة دي في الشكر. الأول خضوع الشاكر للمشكور، تحقق العبودية الحق. الثاني حب الشاكر للمشكور، إنك تحب الله حبا صادقا. الثالث أن يعترف قلبك بالنعمة للمشكور. وما بكم من نعمة فمن الله، لا بذكائك ولا بدهائك ولا بسعيك أبدا. دي الأسباب دي كلها محض فضل من الله، والنعمة محض فضل من الله عز وجل. فيعترف القلب بذلك ويثني اللسان. ده المحور الرابع، يثني على الرب بالنعمة. الخامس، تستخدم النعمة في طاعة الله فيما يرضيه. فيما يرضيه، اي نعمة عندك بقى تستخدمها فيما يرضي الله عز وجل، عشان تحقق الشكر اللي هو اكمل الغايات. واتقوا الله لعلكم تشكرون. فالفائدة الاولى الان الامر بالتقوى. واتقوا يوما. الفائدة الثانية، اثبات يوم القيامة. الآية فيها إثبات ليوم إيش؟ القيامة، الذي أنكره المشركون، أنكروا البعث وأنكروا الحساب. فالآية تقرر وتثبت يوم القيامة، وجاء نكرة للتعظيم، يوم شديد مهيب رهيب رعيب. لذلك أمر بالحذر منه. إذن هو يوم شديد، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ودي أخطر حاجة يا إخوة، لا الأم تنفع ولا الأب، ولا الأخت تنفع ولا الأخ، ولا الزوجة تنفع ولا الولد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فلازم تعمل لليوم ده بقى، لازم تعمل لليوم ده يوم الفرار. كل يفر، كل يفر من كل، سبحان الله، وكل يحتاج إلى حسنة. طب أنت في الحياة الدنيا الآن اغتنم وافعل، افعل ليوم الفرار، إن مفيش حد هناك هينفعك إلا الأعمال، إلا العبودية الحق لله، إلا ما بذلته في الدنيا إلا هيروح معاك للآخر. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائله، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فتغتنم هنا الفصحى اللي عندك، الفترة العمرية دي فترة العمل، لازم تجتهد، لازم تغتنم اللحظات، تغتنم الوقت، لأن إضاعة الوقت علامة المقت، نسأل الله السلامة. الآن إحنا على مائدة النصف من شعبان، أيام ويدخل علينا رمضان، وشعبان تمهيد وتهيئة لاستقبال رمضان. فأروا ربكم من أنفسكم خيرا في هذه الأيام، اجتهاد، اجتهاد في الطاعات وتهيئة رمضان، استعد، ارجع بقى للمصحف بتاعك اللي انت هجرته، ارجع واعمل نفسك وردا، ورد، والورد أن ترد الماء العذب الزلال فتروي العطش. فالورد بمثابة الماء العذب الذي يروي القلب، بدون الورد فلا حياة. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فين وردك بقى اللي في حياتك؟ أين أنت من القرآن وتلاوة القرآن بتدبر؟ ارجع للمصحف قبل رمضان، اعمل نفسك وردا من القرآن، وتغتنم. عندك أسبوعين قبل رمضان ممكن تعمل فيهم 4 ختمات، لو ختمت كل 3 هتعمل لك 4 ختمات قبل رمضان، تهيئة رمضان، والأمر يسير. المصحف معك دائما، عقب كل صلاة اقرأ لك حزبا، وقبل ما تنام اقرأ لك جزءا، واصل، ارجع للقرآن. إذن في يوم القيامة اليوم ده شديد جدا، فلا بد من الاستعداد له والعمل والاجتهاد. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، أي لو أنفقت ما في الدنيا بأسرها لتنجو من العذاب فلن يفيد أبدا، إلا إذا كان لك عمل صالح في الدنيا. فالكافر والله لو جاء بكنوزها ليفتدي من عذاب الآخرة لن يقبل منه أبدا أبدا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة. وهنا إثبات للشفاعة يوم القيامة، لأن دي منفية عن الكافرين، فالكافر لا تنفعه شفاعة. وبنص القرآن لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فلا شفاعة في الآخرة في كافر إلا بباب واحد فقط، باب التخفيف عن أبي طالب فقط. لما مات أبو طالب وقد نصر الدعوة ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، في حياته، فلما مات على الشرك وحزن النبي عليه جاء العباس عم رسول الله يقول يا رسول الله عمك ماذا صنعت له؟ يعني دافع عنك ودافع عن الدعوة، ماذا صنعت له؟ قال سألت فيه ربي فهو في ضحضاح من نار، في رواية ينتعل نعلين من نار، وفي رواية يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وده أخف أهل النار عذابا إنه ناصر الدين فيخفف عنه، لكن مخلد لأنه لا شفاعة في إخراج كافر من النار. وذلك في الصحيح أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم يأتي يوم القيامة فيلتقي بأبيه أزهر فيقول أبوه يا ولدي اشفع لي عند ربك، فيقول إبراهيم يا أبتي دعوتك في الدنيا فما استجبت، يقول أسمع لك اليوم، فيقول إبراهيم يا رب أبي الأبعد، فيقول الله تعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ده حكم، ما فيش شفاعة في كافر أن يخرج من النار. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيلتفت إبراهيم فيرى أباه قد مسخ في صورة زيخ متلطخ. الزيخ ده حيوان اسمه الضبع، فيمسخ في صورة هذا الحيوان ويحمل من قوائمه الأربع ويكذب به في النار. قال الشراح مسخ رحمة بإبراهيم حتى لا يرى صورة أبيه في النار، وقيل مسخ في صورة هذا الحيوان لأن الجزاء من جنس العمل. الضبع ده أغبى الحيوانات، دي معلومة جديدة بقى مش الحمار، أه والله أغبى الحيوانات على الإطلاق الضبع. فمسخ في صورة هذا الحيوان لأنه كان من أغبى الناس في الدنيا، ولده إمام الموحدين وخليل الرحمن ويدعوه فما استجاب، فالجزاء من جنس العمل. إذن لا شفاعة في إخراج كافر من النار، من مات على الكفر مخلد في النار باتفاق، لأن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين، عافانا الله وإياكم. فهنا نفى الشفاعة من عن الكافرين، ما ينفعوش الشفاعة في الآخر، وده فيه إثبات للشفاعة بقى. فالشفاعة ثابتة بشرطين، أن يأذن الله للشافع وأن يرضى الله عن المشفوع فيه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى لابد أن يأذن الله في الشفاعة، ولابد أن يرضى عن المشفوع فيه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. لذلك قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لمن ارتضى؟ يبقى شرطان في الشفاعة اللي يرضى عنك، واحد أن يأذن الله للشافع أن يشفع. وقد بيّنت السنة أن النبي له شفاعات، منها الشفاعة العظمى في أهل الموقف جميعا لبدء الحساب، ومنها الشفاعات الخاصة كالشفاعة في أهل الكبائر من هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام التسليم شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، فيشفع في أناس وجبت لهم النار فيخرجهم بالشفاعة من أهل التوحيد عليه الصلاة والسلام، ويشفع في أناس من أمته فيدخلون الجنة بلا سابقة عذاب وبلا حساب عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعات للأنبياء وللعلماء وللصالحين وللشهداء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهيد يغفر له مع أول دفعة من دمه ويحل تاج الكرامة الياقوت منه أعظم من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهله كلهم وجبت لهم النار، ويأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، فهنيئا لمن اصطفاهم الله للشهادة. إذن الآية فيها إثبات للشفاعة، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، فلا نصير لهم إلا الله يوم القيامة، والله لا ينصر إلا عباده المؤمنين الذين استجابوا له في الدنيا واتبعوا رسله، أما من عاندوا وكذبوا وماتوا على ذلك من الكافرين والمشركين فهم مخلدون في النار باتفاق، والعياذ بالله رب العالمين. هذا عن مفهوم هذه الآية، بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس الأسئلة على البث المباشر ثم ننتقل بكم إلى درس العقيدة، أيضا سيكون خفيفا بإذن الله ولن نطيل. الحج عاشور مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا فضيلة الشيخ سيد، زادك الله تعالى من علمي أمين، ونفع بك أمين، وجزاك الله عنك اللهم أمين. ما المفروض عمله ليلة النصف من شعبان تبعا للسنة الشريفة؟ وسؤال آخر: ما حكم من يؤم الناس وهو يرتدي القميص والبنطلون لأنه أكثر المتواجدين بالمسجد حفظا للقرآن؟ وهل الصلاة خلفه صحيحة؟ وجزاكم الله خير. وجزيت مثل. أما المسألة الأولى، ليلة النصف من شعبان، بداية لم يثبت في فضلها أثر أو حديث صحيح، لم يثبت في فضلها أثر أو حديث صحيح. هناك بعض الأحاديث اختلف حولها العلماء في فضل ليلة النصف، وبعض العلماء صححها كالإمام الألباني، حسن حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان غفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. الشيخ الألباني حسن هذا الحديث، وكثير من العلماء ضعفوا على القول بحسنه، فإن الحديث بيّن أمرا مهما، إن الليلة دي اوعى تكون بينك وبين أحد مشاحنة حتى يغفر الله لك، يبقى اللي عنده مشاحنة أو خصومة يبدأ بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. طيب في حاجة غير كده؟ لا، ما في. فيش عبادة معينة؟ ما في. ما فيش صلاة معينة؟ ما في. يعني ما نصومش نهارها؟ لا، تخصصه لا. لكن لو حضرتك بتصوم الأيام القمرية من كل شهر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، هتصومها بس وخلاص، لأن متعود على الصيام. لكن يجي في شهر شعبان لا يصوم 13 ولا 4 ويصوم اليوم 15 فقط، يبقى بدعة. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني غير مقبول، بل هو آثم للابتداع. يبقى اللي كان متعود يصوم الأيام القمرية يصوم، دي سنة، لكن ملعاش ملهاش فضيلة بليلة النصف أبدا. طيب إيه كمان؟ أنا متعود أقيم الليل، قيم ليلة النصف كمان مادام متعود على القيام، لكن لا تخصص ليلة النصف بقيام، التخصيص يبقى بدعة. إنما أنا غالب بقيم الليل، تمام، هاجي في ليلة برضه بقيم، وقيم زي ما كنت بقيم، ما جيش بقى أقول لك بقى إن الليلة بقى 100 ركعة، 100 ركعة ليه؟ أنت أصلا بقيم كم؟ ده أنا بقيم ركعتين يبقى هم ركعتين. أهلا 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 أهلا، إزيك يا جنة؟ ولا أنت فردوس؟ ازيك يا فهد؟ برضه جنه. ربنا جزاك الله خيرا يا فردوس. اوه ما شاء الله، ده قلب كمان يا بنت الايه، عمو الشيخ سيد عبد الله في من فردوس. الله يكرمك يا فردوس. ماشي حبيبتي، تعالى يا بنتي يا زينه. السلام عليكم، كيف حالك؟ اهلا اهلا يا جنه، انت بقى جنه، ربنا يحفظكم. اذا بتقيم الليل معتاو، بتقيم بس صلي ركعتين بالعافيه قبل الفجر، بس صليهم برضه في ليله النصف. لكن ما جيش بقى النهارده بقى خليها 100 ركعه مثلا، لا مفيش، يبقى بدعه. كعادتك، انا متعود بقيم، بتقيم على عادتك، انما تخصصش الليله دي بقيام. يقول لك بقى تيجي في الليله دي بقى وهتفوتها، من المغرب للفجر قاعد بتدعي، الله حول ولا قوه الا بالله. مين اللي قال كده؟ هل النبي فعل؟ والله ابدا. هل قال؟ ابدا. طب انتوا عمالين تكهربوا الناس ليه؟ ما دول بقى اهل البدعه بقى، اوعى تفوت الليله دي. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ان الله يحبب، عفوا، ان الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما البدعة كده ليها شغل. أيضا هذه الليلة لا تخص بنوع من أنواع الحلويات وتوزع الحلوى والأطعمة، بدعة بدعة. إذن يا حج عاشوراء الليلة ككل الليالي. ولم يرد أيضا إن الأعمال بترفع في ليلة النصف من شعبان أبدا، إنما الوارد في الشهر كله، لكنها ما حددتش أي ليلة. حديث أسامة بن زيد: يا رسول الله لم أرك تصوم ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما قالش في ليلة النصف، قال في شعبان، ذلك شهر، فالشهر كله بترفع فيه الأعمال، فلازم نجتهد، مش الليلة دي بس، لا، في الشهر. النبي لم يعين ولم يحدد ليلة بعينها في شعبان. إذن كل ما يفعله بعض أهل الأهواء من البدع المنكرة التي ليس عليها دليل شرعي. إذن ليلة النصف كغيرها من الليالي، من اعتاد على العبادة فليواصل، من كان يصوم الأيام القمرية يواصل، وهكذا. والله أعلى وأعلم. هذا عن السؤال الأول يا حاج عاشور. السؤال الثاني بقى: بيصلي ببنطلون وقميص، لا حرج ما دام البنطلون لا يكشف عورته، ما يكونش البناطيل اللازقه اللي يجي يركع يتمزق وتبان العوره، تبقى مصيبته مصيبه، او يجي يركع العوره المغلظه تبان من ورا. ما دام بنطلون عادي فضفاض ولابس قميص لا حرج. لماذا يا اخوه؟ الرجال ليس لهم زي، انما الزي للمراه، عندها الجلباب الحجاب وله صفات. الرجال لا، على حسب عاده قومك بتلبس، على حسب عادة قومك بيلبسوا البناطيل، لديك تلبس بنطلون. احنا بس نقول يفضل الإمام يلبس القميص، يكون واسع في اتفاض، عشان ده إمام بيتأسى به الناس، تمام؟ طيب ما فيش والله حد عنده القميص، واحد لازم بنطلون، أقرأ، أيوة، يتقدم الصلاة خلفه صحيح، لا حرج في ذلك ما دام هو الأقرأ. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. واحنا بنقول دايما كده: خلوا في كل مسجد عباءه، عشان نخرج من حرج الخلاف بعض الناس اللي عندهم ضيق في الفهم، فتخلي عباءه في المسجد. ما فيش امام الا وبنطلون، ده لبسه العباءه ويدخل بس وهو داخل القبله، عشان يرفع الحرج عن بعض في بعض الناس كده عندها بيقفشوا، فمش عايزينه يقفش، عايزينه هو بيصلي برضه ما يكونش قافش، فنلبس الامام العبايه بس عشان اللي بيقفش وراه ده، ويقعد بقى مشغول طول الصلاة مش ناقصين، خلاص كده. هو كان عايز يخش إمام آخر، فلأك دخلت الأقرأ والأقرأ في بنطلون، نعم، عايز يطلع له إيه، هيتقم يصلك ويتعمل لبسه العباية بس. زي ما انتوا تشوفونا كده بنعمل مع الإخوة، يلبس يا ابن العباية ويدخل، ليه؟ رفعا بس الإيه، لمن عنده نوع حرج، إنما في الأصل ما في حرج، ما دام البنطلون في اتفاض لا حرج في ذلك. والعجيب بقى تجد بعضهم ينكر وتلاقي في البيت بيصلي بالبنطلون الترينج. طب يا ابني ما هي هي يا ابني، ما انت عمال تنكر لي في المسجد وانت في البيت قاعد بتصلي بشورت كمان، انت وقتك هي ايه الفرق يعني؟ قصدي صلاه بيت بقى، مش مشكله.
خلاص هي اثبت لابس ترينج هيلبس هيسلب الترينج صح. طيب ما هي ما فيش مشاكل خالص. فنعمل عبايه كده في المسجد عشان لو حد مثلا اضطر يخش امام نلبسها له، مش عمه، قول قميص عبايه. جزاكم الله خير يا محمد، الله يبارك لك. عملت للدكتور الشباصي؟ طيب ايوه مش عايزين مشاكل. طيب فلا حرج حج عاشور في الصلاه بالبنطلون والقميص ما دام فضفاضا وما دام هو الاقرأ فيتقدم ولا حرج في ذلك باذن الله تعالى. بيقول ليست هناك اسئله، بارك الله فيكم والسلام عليكم.